الحمد لله رب العالمين، تحت عنوان تنبيه. هنا بعض علماء الإمامية ذكر من جملة المفاهيم مفهوم العلة المنصوصة، وهذا لم يذكر في أكثر كتب الأصول، مفهوم العلة المنصوصة، واستدل له بمجموع أمور أربعة. الأول قال: عندما يقال للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، فهذه الجملة ظاهرة في أن الحموضة هي علة للحكم المذكور، وهو المنع من أكل الرمان. النهي عن أكل الرمان علته الحموضة، لأن العلة في هذه الجملة ظاهرة في رجوعها إلى الحكم وهو لا تأكل. هذه العلة علة للحكم، لا أنها علة للرمان، لا للموضوع. هذا أولا. إذن ظاهر الجملة أن الحموضة علة للنهي عن أكل الرمان. ثانيا، يستظهر من هذه الجملة أن العلة فيها مستقلة، لأن المتكلم لم يقيد هذه العلة بشيء آخر، فهي بخصوصها أوجبت الحكم، فهي علة مستقلة من دون ضميمة شيء آخر معها، فهي علة مستقلة لعدم جواز أكل الرمان. هذه أيضا ظاهرة من الجملة، فالحموضة هم علة هم مستقلة. ثالثا، هذه العلة الحموضة ليست مقيدة بمورد الرمان، ليست مقيدة بالمورد وهو الرمان. يا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، فيتعدى إلى كل حموضة ويمنع من أكلها. ولذلك يقال بأن العلة في الجملة معممة، تعمم الحكم لكل حامض وإن لم يكن رمان. يعني البرتقال الحامض لا تأكله، الشاي الحامض لا تشربه، الطرش الحامض لا تتناوله، وهكذا. فمن هذه الجملة، بما أنها لم تقيد الحموضة بالمورد، قالت لأنه حامض، ما قالت لأنه رمان حامض، قالت لأنه حامض، فلم تقيد هذه الحموضة بالرمان الحامض، قالت لأنه حامض، إذن يتعدى إلى كل حامض فلا يجوز أكله ولا يصح أكله ويمنع أكله. فلذلك يقال بأن العلة معممة، فالحموضة تقول بلي، العلة التي هي الحموضة تقول الرمان مصداق من مصادقي، الشاي الحامض مصداق من مصادقي، الطرشي مصداق من مصادقي، وهكذا كل حامض هو مصداق من مصادق هذه العلة. رابعا قال: المتكلم في مقام بيان العلة وقد اكتفى بذكر خصوص الحموضة. المتكلم إذن حينما كان في مقام بيان العلة واكتفى بخصوص ذكر الحموضة، إذن هذه علة وحيدة منحصرة في مقام البيان، إذن هذه علة منحصرة، هذا في مقام البيان. لو كان هناك علة أخرى لذكرها. إذن العلة الوحيدة للمنع من الرمان هي الحموضة فقط، فهذه علة منحصرة. إذن بالأمر الأول ذكر أن ظاهر هذه الجملة أن علة الحكم الحموضة، بالأمر الثاني ذكر أن هذه الحموضة مستقلة لم يذكر معها شيء آخر. الأمر الثالث قال هذه الحموضة علة ولم تخصص بالرمان، إذن يتعدى إلى كل حموضة، فلذلك يقال معمما. بالرابع قال هو في مقام البيان، إذن هذه العلة منحصرة، هذه العلة يعني الحكم منحصر بالحموضة لأنه في مقام بيان العلة واكتفى بذكرها، إذن هي علة منحصرة. فالكلام يدل على أن الحموضة التي هي سبب الحكم وعلة الحكم وأنها مستقلة، الحموضة هذه علة منحصرة تحصر المنع، تحصر المنع في أكل الرمان الحامض. أما الرمان الحلو يجوز أكله، لذلك يقولون العلة مخصصة، يعني خصصت الحموضة، خصصت المنع بالرمان الحامض، لأن الرمان على قسمين حامض وحلو. فحينما قال لا تأكل الرمان، هذا الرمان جنس الرمان لأنه حامض، هذه علة منحصرة للرمان الحامض، إذن الرمان الحلو يجوز أكله، لذلك يقولون هي مخصصة، مخصصة خصصت المنع بالرمان الحامض، أما الرمان الحلو فيجوز أكله. إذا تمت هذه الأمور الأربعة كما ذكرها هذا القائل، يقول توفر كلا ركني المفهوم. إحنا نريد ارتباط بين الموضوع والحكم، ونريد الحكم نوع الحكم، هذا هو المفهوم، نريد هذين العنصرين، نريد أن الموضوع مرتبط بالحكم، وأن الحكم هو نوع الحكم لا شخص الحكم. فهنا في هذه الأمور الأربعة توفر هذان العنصران، أولا أن الحكم وهو الحموضة معلق على الحكم، العفو، وهو لا تأكل، المنع من الأكل معلق على الحموضة التي هي علة مستقلة منحصرة، علة من الجملة الأولية، الأمر الأول مستقلة من الأمر الثاني، منحصرة من الأمر الرابع الذي ذكرناه، لأن ذكرنا أن الجملة ظاهرها أن الحموضة علة. ثانيا هذه الحموضة علة مستقلة ليس معها شيء آخر، هذا بالأمر الثاني. الأمر الرابع أن العلة منحصرة. هذه الأمور الثلاثة ثبتت أن الحكم وهو عدم جواز الأكل لهذه العلة المستقلة المنحصرة، علة من الأمر الأول، مستقلة استفدنا من الأمر الثاني، منحصرة من الأمر الرابع. أما أن الحكم وهو لا تأكل ليس شخصي، هذا نوعي، هذا يراد منه سمخ الحكم، لا تأكل يراد منه طبيعي الحكم، سمخ الحكم، كلي الحكم، هذا استفدناه من الأمر الثالث، حيث لم يقيد الحموضة بحموضة المورد وهو الرمان، لم يقيده بحموضة المورد وهو الرمان، لا تأكل الرمان لأنه حامض، ما قيد الحموضة بحموضة الرمان، يعني لا تأكل الرمان الحامض، لا تأكل البرتقال الحامض، لا تشرب الشاي الحامض، لا تأكل الطرش الحامض، إذن لا تأكل في كل حموضة خارجية، إذن يراد نوع الحكم وهو لا تأكل، كل ما أكون في الخارج مورد حامض يأتي لا تأكل، هذا استفدناه من الأمر الثالث، وهو لم يقيد الحكم بحموضة خاصة وهي حموضة الرمان، بل لم يقيده، يعني يريد مطلق الحموضة فيأتي الحكم، يعني كل ما أكو حامض في الخارج يأتي يقول لا تأكله، إذن يراد من الحكم نوع الحكم، لا حكم شخصي مرتبط بالقضية وهي حموضة الرمان، يريد مطلق الحموضة، نوع الحكومة، سلخ الحموضة، سنخ الحموضة، هذا استفدناه من الأمر الثالث، حيث لم يقيد الحموضة، لم يقيد، لم تقيد هذه الحموضة التي علا، لم تقيد بحموضة الرمان. إذن الحكم عام، كل ما أكو حموضة يقول لا تأكل. طيب نحن نقول أيها العالم الجليل، هذا الذي ذكر أن العلة المنصوصة، العلة الجملة التي فيها علة فيها مفهوم، مفهوم العلة المنصوصة، نقول لا حاجة إلى هذا التطويل كما ذكر هذا التطويل العلماء في مفهوم الشرط. هم ذكروا أنه الشرط علة للحكم مستقلة منحصرة، وقالوا أن المراد من الحكم هو نوع الحكم. هم أربعة أمور ثبتوها. فهذا العالم الجليل سرى مسرى المشهور في إثبات أن الحكم في الجملة الشرطية منوط بعلة مستقلة منحصرة وهو نوع الحكم، سرى ذلك المسرى. نحن في ذلك الكلام قلنا لا حاجة إلى هذا التطويل، نحن نريد أمرين فقط، نريد أمرين، نريد أن الحكم مرتبط بموضوعه بس، ارتباط التصاق، وأن الحكم نوع الحكم، تطويل ما يريد، أن الحكم له علة تامة منحصرة، هذه كلها مرهنا على عدم لزومها، بل ليست موجودة حتى في الجملة الشرطية ولا موجودة في الجملة العلية المنصوصة. ارتباط موجود في الجملة الشرطية، نعم ارتباط موجود، إذا جاءك زيد فأكرمه، ارتباط بين المجيء والإكرام، نعم ارتباط. احنا نريد في المفهوم عنصرين، إذا ثبت المفهوم، ثبوت المفهوم يعني ثبوت عنصرين، الأول ارتباط الحكم بموضوعه، الثاني أن الحكم نوع الحكم. إذن إذا الحكم نوع الحكم ارتباط، فإذا زال الموضوع زال نوع الحكم وهو المفهوم. نريد هكذا أن نثبت الالتصاق أولا، التصاق، التصاق عدم جواز الأكل بالحموضة، هذا التصاق. بعد نقول علة مستقل، علة مستقلة منحصرة، ما نريد، نريد التصاق، لأن يعني ذاك مشكل إثباته. لنيجي الأمور الثلاثة كما قلنا فيما تقدم في في مفهوم الشرط، مشكل إثبات أن أن الحكم له علة وهاي العلة تامة ومنحصرة، هذا مشكل إثباته. كثير من الجمل الشرطية لا توجد علة بين الشرط وبين الحكم، لا يوجد، ما نقدر نثبت العلية. فماذا نريد في مفهوم الشرط؟ نريد الالتصاق، التصاق الحكم بموضوعه أولا، وأن الحكم نوع الحكم. وحينئذ إذا ثبت هذان الأمران، إذا زال الموضوع الذي التصق الحكم به وهو النوع، إذا زال الموضوع زال نوع الحكم وهو المفهوم. الالتصاق يكون ظاهرا من الجملة الشرطية التي لا يضحك علينا الناس إذا تكلمنا بها، إذا تكلمنا بها التصاق، يعني مثلا نقول إذا طلعت الشمس نهق الحمار، يضحكون علينا يقولون لا ارتباط ولا التصاق بين هذين الأمرين. نعم قد تكون قضية اتفاقية مو شرطية، ها؟ أحسن. إذا مصادفة طلعها، هاي مو جملة شرطية حقيقية، جملة شرطية مثلا، نعم نعم ارتباط مثلا يقول إذا كانت الحمى في جسمك فيوجد التهاب، هاي ارتباط بين ماذا؟ الحمى والالتهاب، ارتباط. ولكن علية ومعلولية ماكو، نقدر نقول إذا وجد التهاب في جسمك فأنت محموم، ولا إذا كان علية ومعلولية فهذا يصير دور. فقلنا في مفهوم الشرط هناك أشكلنا على هذه الأمور، أنه في الجملة الشرطية أن يكون الحكم له علة وهي العلة تامة ومنحصرة قلنا الجمل الشرطية كثير منها لا علية ومعلولية بين الحكم وموضوعه. هل في مفهوم الشرط تكلمنا هناك؟ إيه؟ نعم. فتقول إذا كنت محموما فأكو التهاب، بعدين تقول إذا كان عندك التهاب فأنت محموم. الجملة الشرطية صادقة، هاي صادقة، هاي صادقة، مع أنه إذا ذاك علة لهذا، هذا علة لهذا، صار دور. هاي في مفهوم الشرط احنا ذكر. على كل نريد التصاق، هذا الالتصاق بين الحكم والموضوع، قد يكون الحكم له علة وقد يكون هذا الحكم ليس له علة، لكن التصق بهذا، لصقه الشارع بهذا، التصق ملتصق. ظاهر الجملة، ظاهر الجملة المنصوصة العلة، ظاهر الجملة ارتباط عدم أكل الرمان بالحموضة، هذا واضح، هذا واضح. لا تأكل الرمان لأنه حامض. إذن أكو ارتباط بين الحكم والموضوع، هذا ظاهر من جملة العلة المنصوصة، هذا الأمر الأول. نعم نعم نعم، هاي النقطة الرابعة، لأن قلنا هاي علة منصوصة. اي نعم، احسنت، هو هذا يعني لب الموضوع، هذا يريد ان يقول لا تأكل الحامض، لكن ذكر الرمان كمصداق خارجي يحتمل ان يبتلي به المريض اكثر من غيره. اذا النكته هذه لا تاكل الحامض، ايها المريض لا تاكل الحامض. نعم، لا لانه علل زالت خصوصيه الرمان، لانه بعد نربط الحكم بالعله، بعد راح الموضوع، الموضوع ما له خصوصيه، لذلك يقولون العله معممه. ها؟ لا لان ايه ليش لا تاكل الرمان؟ فاذا اكل الرمان حلو، اكو منع منه؟ لا تاكل الرمان، بعدين علله لانه هاي العله يقولون معممه لكل حامض، حتى الطرشي حتى الشاير حامض، ومخصصه خصصت المنع بالرمان الحامض، يعني الرمان الحلو يجوز، مخصصة معممة لكل حامض، ومخصصة للمنع بالرمان الحامض، يعني الرمان الحلو يجوز، هاي العلة هم معممة من جهة لكل حامض، ومخصصة لصنف من الرمان، مخصصة وهو الحامض، أما الحلو فيجوز. فإحنا نقول نعم هذه الجملة الشرطية وهذه الجملة المنصوصة العلة واقعان دلت على ارتباط الحكم بالموضوع، وجدان هكذا لا تأكل الرمان لأنه حامض، فأكو ربط بين الحكم وبين الموضوع. غاية الموضوع بعد ما صار الرمان، صار الحموضة، صار الحموضة، ارتباط موجود، التصاق موجود بين الحكم وبين موضوعه، زين، لكن الممنوع منه نوع الأكل، نوع الأكل لا تأكل، نوع نوع الأكل، نعم الحكم هو نوع الأكل لأنه مستفاد من قوله لا تأكل، نهي، نهي عن الطبيعة، نهي عن الطبيعة، يعني كل ما أكو في الخارج حامض يجي هذا يقول لا تأكل، يعني الدكتور قال لا تأكل الحامض، وين ما أكو حامض حط إيدك عليه يجي هذا يقول لا تأكل. يقول الجملة المنصوصة العلة هنا موجودة، الحكم هنا موجود، الحكم موجود في كل حامض في الدنيا لا تأكل، هو هذا نوع الحكم، هذا نوع الحكم. إذن الحكم نوعي، زين روح للحلو لا تأكل راح، يعني كل، يعني يجوز الأكل، كل حلو حط إيدك عليه يقول الجملة تقول كل، ومعنى ذلك إذا ارتفعت الحموضة يرتفع نوع الحكم وهو المفهوم. فنحن نريد شيئين، هذين هذان الشيئان توفرا في الجملة المنصوصة العلة، أولا وجد ارتباط بين الحكم والموضوع، وهو ظاهر الجملة المنصوصة العلة. ثانيا أن الحكم نوع الحكم، يقول لا تأكل الحامض، كل حامض رمان غير رمان يقول لا تأكل، يعني نوع الحكم هنا. إذا نوع الحكم فإذا ارتفع الموضوع يعني صار حلو، ارتفع الحكم وهو لا تأكل وهو معنى المفهوم. إذن هذه الجملة الشرطية، هذه الجملة المنصوصة العلة، تدل على المفهوم لتوفر كلا ركني المفهوم. طيب هسه تعال، إذا إجانا فرد حكم يقول الحلو هم لا تأكله، هو نفس الدكتور اللي قال لا تأكل ما لأنه حامض، بعدين قال الحلوى لا تأكلها، نقول لها صار تعارض، هذا معنى المفهوم صار تعارض. لماذا؟ لأنك نفيت نوع الحكم، نوع الحكم وهو عدم جواز الأكل عند الحموضة. ومعنى ذلك، معنى ذلك إذا كان حلو يجوز الأكل، هذا المفهوم. بعدين تيجي تقول حلاوة لا تأكلها، هو مفهوم الجملة الأولى انه اذا اكو شيء حلو يجوز الاكل، بعدين تقول هاي الحلاوه تاكل، يصير تعارض، تعارض بين مفهوم الجمله الاولى ومنطوق الجمله الثانيه. كون نروح لاخبار التعارض نشوف شو نسوي. مثلا تطبيق، ورد في الحديث ان الله لم يحرم الخمر لاسمها وانما حرمها لعاقبتها، يعني الاسكار، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. وأيضا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا نفس معنى الجملة الأولى، نفس معنى الحديث الأول، إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. يعني الحشيشة هم حرام، يعني الهيروين هم حرام، يعني كل مخدر حرام، لأن الحرمة لا للإسم، للعاقبة وهي ماذا؟ الإسكار. ولذلك يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر. إذن عدم الشرب للإسكار، طيب عدم الشرب هنا الإسكار مرتبط، عدم الشرب مرتبط بالإسكار، هذا ارتباط. ثانيا المراد من عدم الشرب نوع الحكم، يعني وين ما اكو اسكار يجي لا تشرب لا تشرب لا تشرب. لذلك تعدينا الى الحشيشة المسكرة، الى الهيروين المسكر المخدر زوال العقل. خب اذا مو مسكر، اذا مو مسكر يعني يجوز لا تشرب الخمر لانه مسكر، هاي جملة، هذه جملة فيها علة منصوصة، لا تشرب الخمر لأنه مسكر. فإذا لا تشرب جديد المسكر، غير المسكر المفهوم شنو؟ يجوز؟ غير المسكر يجوز؟ طيب غير المسكر يجوز. فإذا خمر مقدار ربع استكان لا يسكر إذا يجوز؟ لا تشرب الخمر لأنه مسكر. إذا الخمر القليل حسب الجملة الأولى يجوز لأنه مو مسكر، والجملة ذات العلة المنصوصة لها مفهوم، صار من الجملة الأولى لا تشرب الخمر لأنه مسكر استفدنا المفهوم، وهو الخمر القليل الذي لا يسكر يجوز لأنه ربط عدم الشرب بالإسكار، ربطه بالإسكار، وأن المراد نوع الحكم كل اسكار لا تشرب. اذا شيء مو مسكر، مو مسكر مقتضى القاعده يجوز، طيب معناه انه يجوز. فالعله هنا لانه مسكر عممت الحكم وهو عدم الشرب لكل اسكار لا فقط الخمر، وخصصته بالخمر المسكر، خصصته بالخمر المسكر، يعني اكو خمر مو مسكر وهو القليل، مقدار مثلا افرض غرام، نص غرام هذا مو مسكر، اذا يجوز. لا مثل ذي سأل ان لا تأكل رمان لانه حامض، عممت الحكم لكل حموضة وخصصته بحموضة الرمان، يعني الرمان الحلو يجوز. فهاي جملة لا تشرب الخمر لانه مسكر عممت الحكم لكل إسكار وخصصته بالخمر المسكر، يعني الخمر غير المسكر قطرة يجوز، هذا مقتضى المفهوم. طيب، فإذا أجانا حديث آخر يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا النص الثاني يعارض مفهوم الجملة الأولى، لا تشرب الخمر لأنه مسكر. جاء عندنا دليل يقول ما أسكر كثيره فقليله يعني القطرة حرام ولو لم يكن مسكرا، ولو لم يكن مسكرا. حينئذ يقع التعارض بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق هذه الجملة الثانية، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فنذهب إلى قواعد التعارض، نقول مفهوم الجملة الأولى الخمر غير المسكر القطرة يجوز، هذا ظهور من الجملة المنطوقية، ظهور مفهومي. أما ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا نص، وعند التعارض يتقدم النص على الظاهر، فنحكم بكلا الحكمين بعد تطبيق أحكام التعارض. هذا معنى مفهوم العلة المنصوصة وخلاصة بحث المفاهيم. إلى هنا أطلنا في ذكر المفاهيم، فقد ذكرنا مفهوم الشرط وانتهينا إلى عدم وجود المفهوم، وذكرنا مفهوم الوصف وانتهينا إلى عدم مفهوم له، وذكرنا مفهوم الغاية وانتهينا إلى أن الغاية إذا كانت غاية للحكم فيثبت المفهوم دون ما إذا كانت غاية للموضوع، وذكرنا مفهوم العدد وقلنا العدد بنفسه ليس له مفهوم إلا أن يكون المولى في مقام التحديد بالعدد من ناحية القلة والكثرة أو هما معا فيكون له مفهوم، وذكرنا مفهوم الاستثناء وقلنا أيضا بأن الاستثناء إنما يكون له مفهوم إذا كان لجملة سالبة دون ما إذا كان لجملة موجبة، ثم ذكرنا مفهوم الحصر وذكرنا أن الحصر إذا كان من قبيل حصر الصفة على الموصوف وهذا له مفهوم، أما حصر الموصوف على الصفة فهو حصر إضافي ليس له مفهوم. إذن خلاصة، وأيضا ذكرنا مفهوم العلة المنصوصة، هذا أيضا ذكرناه كما ذكره بعض علماء إيران وهو السيد الخرازي، له كتاب عدة الأصول فذكر مفهوم العلة المنصوصة وهو أيضا من المفاهيم. يأتي الكلام على موضوع آخر إن شاء الله غداً.